بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: السؤال 38، ما هو الصيام المفروض وفي أي وقت يجب؟ قال: يجب الصوم في رمضان، وهو أعظم مفروض من هذه العبادة، ويجب قضاء ما فات منه كما مر، ومن نذر أن يصوم يوما أو أياما لزمه الوفاء بنذره ما لم تكن فيه معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ولا يصح ولا ينعقد النذر بصوم الأيام التي يجب فيها الفطر، وهذا عليه إجماع أهل العلم. فلو أن إنسان نذر أن يصوم أيام الأعياد، هل ينعقد نذره؟ الجواب لا، الجواب لا. قال: ومن حنث في يمينه وعجز عن الكفارة وعجز في الكفارة عن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم صام 3 أيام. ولا بد من هذا الترتيب: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال: والأفضل موالاتها. ولم يأتي في وجوب الموالاة شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في بعض القراءات الشاذات. فصيام 3 أيام متواليات، هذه قراءة شاذة، ولكن هذا هو الأفضل، أن تكون متوالية وليس بواجب. فلو صام في كل أسبوع يوم، والأسبوع الثاني يوم، والأسبوع الثالث يوم، فإنه يجوز. وإذا أمر الحاكم الناس بصيام 4 أيام في الاستسقاء وجب عليهم امتثال أمره، وهذا قول باطل، فإن الصيام عبادة تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، وطاعته بهذا الإلزام ليس في طاعة الله. وقد نبه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على أن هذا يحتاج إلى دليل، وهو قول لبعض الشافعية. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في زمنه ولم يأمر الصحابة بالصيام، فلا يقبل هذا ولا يطاع وإن أمر الوالي، لأن هذا محدث من المحدثات. قال: وصوم 2 شهرين متتابعين، بل أعجب من هذا وأقبح، أن يأمر بعضهم بالصيام نصرة لفلان أو للبلد الفلاني، أو أن يصوموا يوما تضامنا مع قضية الفلانية، هذا أيضا من المحدثات. قال: وصوم 2 شهرين متتابعين في كفارة القتل والظهار وإفساد نهار رمضان بالجماع من الصيام المفروض أيضا، أي أن هذا من الصيام الذي هو ملزم. ومن عجز عن النسك في التمتع والقران بين الحج والعمرة، وعن الفدية الواجبة في المباشرة بشهوة، يعني من عجز عن النسك عن الذبيحة فإنه يصوم كما ذكر الله في كتابه: 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إلا أن المؤلف هنا أشار إلى القران وليس هذا بابه، فإن الحاج القارن لا يكون قارنا إلا إذا ساق الهدي، وإذا ساق الهدي معناه أنه تيسر له الهدي فلا يحتاج إلى صيام، إلا إن أراد به التمتع، قرن الحج بالعمرة بمعنى التمتع، فنعم، فهذا قد يتمتع ولا يجد هديا فيصوم. أما القارن لا يكون قارنا ولا يسمى قارنا إلا إذا قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي من الميقات. قال: ولتغطية رأس الرجل ووجه المرأة ولسائر محرمات الإحرام، وهذا الإطلاق أيضا فيه نظر. وإنما ما جاء في حلق الرأس ونحوه فيه الصيام. وأما الفدية في الحج كما هو في باب الحج فهي في 5 أشياء فقط: للمتمتع والمحصر والذي يجامع أهله والذي يحلق رأسه والذي يصيد وهو محرم، هذه الخمسة الأشياء التي فيها الدم والفدية. قال: فعليه الصيام حسب تفصيله في أبواب الحج، هذه فريضة الصوم ما دونها مستحب. وأفضل صيام النفر صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والحديث البخاري عن عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم، ودونه ثلاثة أيام من كل شهر لحديث أبي هريرة في الصحيحين: أوصاني خليلي بثلاث ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وجاء عن جماعة من الصحابة. والبيض أفضل، ونعم أن سنة الأيام الثلاثة في كل شهر تكون في الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة نص فيها، منها قتادة حديث قتادة بن ملحان، ومنها حديث أبي ذر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أبا هاشم، الثلاثة الأيام البيض ما هو الشهر التي لا تصام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ أحسن، في ذي الحجة، ذي الحجة الثالث عشر منهي عن صيامه، منهي عن صيامه، فمن أحب أن يصوم الأيام البيض في ذي الحجة يصوم السادس عشر الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. قال: وقد تقدم بيان الأوقات التي يستحب صيامها ويكره صيام الدهر، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي ذكره المؤلف هنا هو قول الظاهرية وأحمد، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم والألباني وجماعة من أهل العلم لحديث: لا صام من صام الأبد، متفق عليه عن عبد الله بن عمرو، وفي مسلم: لا صام ولا أفطر، وبعضهم جوزه لكن هذا هو الصحيح، وبعضهم حرمه لكن هذا هو الصحيح أنه يكره. قال: وتخصيص يوم الجمعة، أما تخصيص يوم الجمعة فإنه محرم وليس مجرد مكروه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل على تلك المرأة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري إذن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد، وهذا يدل على التحريم وليس الكراهة. قال: أو السبت أو الأحد، أما السبت أتصومين يوما بعده؟ قالت: لا. معنى أن السبت يصام مع الجمعة. وأيضا حديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغوا، هذا حديث مضطرب ضعفه العلامة الوادعي رحمة الله عليه، استدل به بعضهم على النهي عن صوم يوم السبت. قال: أو الأحد، والأحد ليس هناك دليل صريح في أنه ينهى عن صيامه أو عن إفراده، ليس هناك دليل صريح. قال: إلا إذا صام معه قبله أو بعده يوما آخر. والسعي في طلب الحلال ومؤنة العيال أفضل وأوجب إلى الله من الانقطاع للعبادة صياما وقياما، ويجمع بين الأمرين، لا أنه يترك العبادة ويتوسع في الدنيا حتى يضيع الواجبات، ولا أنه يترك ما أوجب الله عليه من الكسب ويقبل على النوافل، أما الواجبات فلا بد منها. قال: وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأدي كل ذي حق حقه، وهذا جاء بنحوه من حديث سلمان في البخاري وعبد الله بن عمرو في الصحيحين. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. السؤال التاسع والثلاثون: كيف يكون حالك في رمضان؟ قال: أصوم النهار وأقوم الليل محافظا على أداء المكتوبات الخمس جماعة في المسجد، وإذا تسحرت خرجت لصلاة الصبح في المسجد، ولزمت الآداب المطلوبة في بيوت الله تعالى، وبعد الصلاة أنام قليلا، والأحسن أنه لا ينام وإنما يذكر الله إلى أن تطلع الشمس فيصلي ركعتين، وقد جاء في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وهذا في الجامع الصحيح. وحديث جابر بن سمرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد حتى تطلع الشمس حسناء ثم يصلي ركعتين، وقال: من فعل ذلك كان له كأجر عمرة تامة. هذا إذا تيسر، وإن لم يتيسر وشق عليه فله أن ينام، لكن هذا هو الأفضل. قال: حتى يأتي وقت العمل فأخرج إلى السوق أو المصنع أو المزرعة، هذا إذا كان مرتبط بعمل، وأعمل بنشاط إلى صلاة الظهر، وبعد إقامتها في المسجد أرجع إلى بيتي فأستريح وأقرأ ما تيسر من القرآن، وربما أنام حتى تأتي صلاة العصر وأحضرها في المسجد، ثم أخرج إلى محل عملي وأقضي حاجات أهلي وأشتري لهم ما تيسر من ضروريات وكماليات رمضان، ولساني لا يفتر من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، كما أقول أيضا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأغض بصري وأحفظ لساني ولا أتعرض لأحد بسوء، وأتجنب الشر قدر ما أستطيع، وإذا أذن المغرب تناولت الفطور ذاكرا شاكرا الله على نعمة الإسلام، وأصلي في المسجد وأنقلب إلى البيت بمن يفطر عندي من الصائمين، ولا أبخل ولا أتكلف ولا أبالغ في الطعام والشراب وصلاة العشاء والتراويح والوتر في المسجد جماعة، وكلما دخلت المسجد نويت الاعتكاف، ولا أفرق بين اثنين، ولا أتخطى الرقاب، ولا أتكلم إلا بخير. تلاوة القرآن وتسبيحا وتهليلا تكبيرا وحمدا لله واستغفارا وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا سمرت فمع أهلي وأولادي، ولا ألعب ولا أقضي أكثر الليل في مضغلقات وشرب الدخان، لا أكثر الليل ولا أقل الليل، وإنما هو يحكي حال الناس الذين يضيعون لياليهم في المحرمات. وإلا فإن المؤلف من أشد الناس تحذيرا من القات والدخان. قال: وأحرص على أخذ راحتي بالنوم الذي يعينني في النهار على عملي، وفي رمضان أحاول قدر جهدي صلة أرحامي. وهذا في غير العشر، وأما في العشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحييها، ما كان ينام في الليل، كان يحييها. والإحسان إلى أقاربي وجيراني ومواساة الفقراء والمساكين، وهكذا أعمل في رمضان كله، وأسأل الله أن يوفقني للخيرات، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وهو القائل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. ورحم الله البيحاني، كان مصلحا صالحا.